الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو في تفسير سورة العصر، وهي سورة عظيمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. آياتها ثلاث آيات، ولكنها من عظمها قال عنها الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. ولأجل ذلك بعض من الناس لم يفهم مراد الشافعي عليه رحمة الله، فقال: كيف سورة من القرآن ثلاث آيات تكفي الناس؟ فهل بقية القرآن لا معنى له؟ وهذا الكلام غير مقصود من الإمام الشافعي، ولا شك أن كل حرف من القرآن فالأمة في حاجة إليه، وإنما أراد الشافعي عليه رحمة الله أنها لكفت الناس من ناحية الموعظة. من ناحية الموعظة فإن هذه السورة فيها موعظة بليغة، فيها موعظة للناس، وفيها بيان للناجين من غير الناجين. فهذا مراد الشافعي عندما قال: لو لم ينزل على الناس من القرآن إلا هذه السورة لكفتهم، يعني لكفى بها موعظة ولا اعتبر الناس، لأنها بينت أحوال الناجين بيانا شافيا كافيا. وأيضا في هذه السورة قصة عجيبة، وهي أنها عندما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان العرب إذا سمعوا شيئا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظونه حتى ولو لم يسلموا، فكان ممن حفظ هذه السورة عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله عنه حفظ هذه السورة وهو بمكة قبل أن يسلم، وذهب في بعض أسفاره ونزل على مسيلمة الكذاب، نزل عليه في وادي بني حنيفة وقال له: ما آخر ما نزل على صاحبكم، يعني على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ويقصد بقوله صاحبكم لأنه قرشي وعمرو بن العاص قرشي، فقال: ما آخر ما نزل على صاحبكم؟ فقال: نزل عليه آيات وهي: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال الكذوب: وأنا أيضا نزل علي مثلها، يقول أنا نزل علي مثل هذه الآيات. فكر قليلا، وهذه القصة ذكرها ابن كثير في كتابه في التفسير، فقال له عمر: وما هو، يعني ما هو الشيء الذي نزل عليك؟ فقال له: يا وبر يا وبر، وإنما أنت أذناني وصدر، وسائرك حقر قفر. هذا قرآن مسيلمة: يا وبر يا وبر، وإنما أنت إذنان وصدر وسائرك حقر قفر، يعني إن أهم ما في الوبر، الوبر يعني شبيه بالأرنب، أصغر من الأرنب قليل، يأتي في الجبال معروف، يصطاده الناس وطعمه لذيذ. فهو بدأ يصف هذا الوبر لأنه أعجبه السجع الذي سمعه بالسورة والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأراد أن ينسج على منوالها. لكن كلامه هل ترون له بلاغة؟ هل فيه فائدة؟ فقال له عمر وهو على شركه في ذلك الوقت: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. يقول: والله إنك لتعلم أنني أعلم أنك تكذب. لكنه ما غضب عليه لأنه فعلا يعلم أنه يكذب، وإنه نسجها من خياله، وأنه لا يستطيع أن يأتي بمثل هذه السورة العظيمة. وهذه السورة مع أنها 3 آيات لكن لا شك أن فيها إعجاز عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى قد تحدى الكفار أن يأتوا بآية من مثله، لا يستطيعون أن يأتوا بآية من مثل القرآن في بلاغتها وجزالة لفظها وسلامة معناها وقوة تركيبها، لا يستطيعون أبدا. وهذا هو المعجزة الخالدة الباقية، كل من حاول فلا بد أن يذله الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يفتضح على رؤوس الأشهاد، كما أن مسيلم الكذاب كان من فصحاء العرب ولم يكن فيه لحن، ومع هذا افتضح لما أراد أن ينسج على منوال هذه السورة العظيمة. وهذه السورة لعظمها ولما فيها من الموعظة ذكر ابن كثير أثر عن عبيد الله بن حفص قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر، يعني إذا قابل أخاه فإنه إذا أراد أن يفارقه فإنه يقرأ سورة العصر ثم يسلم عليه وينصرف قبل الوداع. وهذا من فقه الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه يذكر أحدهم الآخر بالصفات العظيمة التي جاءت في هذه السورة والتي عليها مدار النجاة، وهذا من نصحهم، يعظ أحدهم أخاه بالقرآن. ويدل أيضا على أنهم لما يحرصون على هذه السورة دون غيرها أن المعاني التي فيها يحتاجها كل مسلم، وهي معاني شاملة لأسباب النجاة. وهذا الذي جعل الإمام الشافعي يقول: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم أو لوسعتهم. وهذا القسم والعصر إن الإنسان لفي خسر قسم عظيم، وقلنا في أكثر من مرة أن هذا الجزء من القرآن يمتاز بكثرة القسم، كثرة القسم من الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على أن الناس يحتاجون دائما إلى أساليب التوكيد، فإن القسم يؤكد القضية المقسم عليها، والناس يشدهم دائما الأسلوب التوكيدي. بل جمع في هذه الآيات 3 مؤكدات: الأول القسم، والثاني إن حرف توكيد، والثالث العموم في الإنسان الذي يدل على أن كل إنسان في خسر إلا من استثناهم الله تبارك وتعالى. فهذه ثلاث مؤكدات متتابعة تدل على عظم القضية التي أقسم الله تبارك وتعالى عليها. والعصر المقسم به فيه قولان للمفسرين. القول الأول أنه آخر النهار، آخر النهار الذي تقع فيه صلاة العصر، وهذا الوقت لا شك أنه من أفضل الأوقات، وأن الصلاة الذي فيه تسمى الصلاة الوسطى، وهو وقت شريف تجتمع فيه الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، فإنهم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ولأجل ذلك كان هذا الوقت من أعظم الأوقات ويستحق أن يقسم الله تبارك وتعالى به، وهو وقت شريف. المسألة الثانية، أن القول الثاني للمفسرين أن المراد بالعصر الزمن، الزمن كل الزمن، وهذا يشمل الزمن الذي يتعاقب فيه الليل والنهار. فمعنى هذا أن هذا قسم بالزمن إلى قيام الساعة. وهل ينتهي الزمن إذا قامت الساعة ولا ما ينتهي؟ ها؟ من يجيب؟ ينتهي؟ ليس في الجنة ليل ولا نهار، كما صح عن التابعين، ليس في الجنة ليل ولا نهار، وقتهم كله جميل، لا حر ولا برد ولا ليل ولا نهار، والزمن يدور مع تعاقب الليل والنهار. وهذا الزمن هو حياة الإنسان، هذا الزمن هو حياة الإنسان، لأن الإنسان متعبد لله تبارك وتعالى في هذا الزمن، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: زمن قد سبق، وزمن هو اللحظة الحاضرة التي يعيش فيها الإنسان، وزمن مستقبل، وكل زمن له أحكامه. هذه كلها تدخل في مسمى العصر، وكل زمن له أحكامه. فأما الزمن الذي سبق فأحكامه بالنسبة للإنسان أخذ العبرة، أخذ العبرة من الزمن السابق. مر على هذا الكون زمن سابق مثل زمننا هذا، ليل ونهار، وعاش فيه أمم، ولله في الكون سنن، وهذه السنن لا تتغير ولا تتبدل. وقد قص الله تبارك وتعالى علينا طرفا كثيرا من هذه السنن، وليس ذلك لمجرد الأخبار التاريخية ولا لمجرد التسلية، وإنما ليعتبر المعتبر، وليعلم أن ما جرى على غيره سوف يجري عليه. ما دام أنك إنسان وغيرك إنسان، ومر عليه زمن ومر عليك زمن، وأنت مثله في الاستعدادات والتكوين والمواهب ونحو ذلك، فسوف يجري عليك ما جرى عليه. ولأجل ذلك قص الله علينا أخبار المكذبين للرسل، وأخبار المتكبرين، وأخبار الصالحين، وأخبار المجاهدين، وأخبار المنافقين. كل ذلك ذكره الله تبارك وتعالى لنا لنعتبر بذلك، ولنخشى من عاقبة كل منحرف، فإن الإنسان إذا وقع في الانحراف الذي وقع فيهم فإن من عدل الله أن يساوي بين الناس في العقوبة، يساوي بينهم في العقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا. فإذا ذكر لنا أحوال الأمم السابقة التي ضرب عليها الذلة والمسكنة وضرب عليهم الهوان، فذلك لكي نبتعد عن مثل صفاتهم. وإذا ذكر لنا أحوال المترفين الذين غرقوا في الشهوات وابتعدوا عن الصراط المستقيم، فلكي لا نقع في مثل ما وقعوا فيه. فهذا فائدة التذكير بالزمن السابق، هو الاعتبار. المسألة الثانية أن ما عملته في الزمن السابق فإنك تستطيع أن تتدارك قبل الفوات، ولأجل ذلك يأتي دور المحاسبة ودور التوبة ويأتي دور تكفير السيئات. فإن الزمن السابق لا يلغيه الإنسان من حسابه، فإنه يستطيع أن يراجع ويستطيع أن يصحح. ويستطيع أن يتوب فهذا الزمن مسجل عليك، وتستطيع، وجعل الله عز وجل لك من الوسائل ما تستطيع أن تبيض به صحيفتك وأن تندم على ما بدر منك من غير عمل جميل. وأما الوقت الحاضر فهو أن تنظر ما افترض الله عليك في هذا الوقت الحاضر، وتؤدي واجب الوقت الحاضر. إن كان صلاة فتصلي، وإن كان جهاد فتجاهد، وإن كان صدقة فتتصدق. كل الوقت الحاضر له وظائف، ولأجل ذلك بعض العلماء لما بحثوا أفضل الأعمال، ما هو أفضل الأعمال؟ هل أفضل الأعمال أن تصف قدميك وأن تصلي تطوعا لله، أم أن تحج، أم أن تزكي وتتصدق، أم أن تأمر بالمعروف وأن تصلح بين الناس؟ ما هو أفضل العمل؟ فقالوا أفضل العمل فريضة الوقت، أفضل العمل فريضة الوقت. مثال ذلك لو كان إنسان عنده شخص يتلوى من الجوع، يكاد يموت من الجوع، ثم تركه يموت جوعا وقام يصلي لله نوافل، هذا مناسب؟ ليس مناسب، مع أن النافلة طيبة، لأن فريضة الوقت أن تحول بين هذا وبين أن يموت من الجوع وأنت تستطيع ذلك. مثال آخر، لو جاءك ضيف واستقبلته في دارك والضيف ينتظر الضيافة، ثم قمت تصلي لله تطوعا وتركت الضيف بدون عشاء، هل هذا مناسب؟ ليس مناسب. تقول يا أخي أنا أصلي لله تطوعا، أنا ارتكبت محرم، أنا أصلي لله تطوعا. ولو وضع الشيء في موضعه، أفضل شيء أن تقوم بفريضة الوقت، أفضل شيء أن تقوم بفريضة الوقت. ولأجل ذلك قال العلماء لو أن الإنسان في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة ورأى طفل يحبو يريد أن يقع في النار أو يقع في بير، قالوا يجب عليه أن يقطع الصلاة وينقذ هذا الطفل. ولو قال لا أنا مشغول بالصلاة، صلاة مهمة وفريضة وركن من أركان الإسلام، نقول صحيح، لكن فريضة الوقت أن تنقذ هذا، والصلاة تستطيع أن تقضيها وأن تعود بعد ذلك وأن تصلي. فأفضل شيء أن تشتغل بفريضة الوقت. فهذا في الزمن الحاضر. وأما الزمن المستقبل، الزمن المستقبل فلك إليه نظرتان. النظرة الأولى أن تخطط له، أن تخطط له ماذا أصنع فيما يستقبل من أمري. ولأجل ذلك كل الغزوات التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم والهجرة وغير ذلك كانت في زمن مستقبل. أراد أن يهاجر فخطط لهذه الهجرة فوقعت الهجرة، يريد أن يغزو الكفار في تبوك فخطط لهذه الغزوة، وأن تنوي نية صالحة أنك تقضي بقية حياتك في عمل صالح، فإنك لو مت لك ما نويت من الخير. وأيضا أن تغتنم هذا الوقت، أن لا يفوت عليك بدون فائدة. ومن هنا يتبين لنا أهمية الزمن بالنسبة للإنسان. لكن لو أن الإنسان فرط ورأى أن الوقت مصيبة، بعض الناس يرى أن الوقت بالنسبة له هم وغم، فهو يتحايل كيف يقضي على الوقت، ولذلك يقول هيا تروح معي نضيع الوقت، نضيع كذا بهالعبارة، نضيع الوقت. عنده وقت طويل محتار ماذا يصنع فيه، وهذه إشكالية. الأصل أن الإنسان هذا الزمن الذي من الله تبارك وتعالى به عليه ينظر هذا الوقت، في هذا الوقت ما هي فريضة هذا الوقت، هل هو راحة، هل هو طعام، هل هو شراب، هل هو قضاء حوائج الأهل. فإن انتهى من هذه فلا أقل من أن يكون لسانه رطبا بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا شيء عظيم. يقرأ قرآن، يسبح، يزول عنها الهم والغم الذي يشعر به كثير من الناس. وإذا كان العصر والزمن بهذه المكانة فهو أهل لأن يقسم الله تبارك وتعالى به، والعصر إن الإنسان لفي خسر. والإنسان هنا إن الإنسان لفي خسر، هذا فيه عموم، يعني كل إنسان في خسر إلا المستثنين. لأن هناك نتيجتان لحياة الإنسان لا ثالث لهما، أما فلاح وأما خسارة، ما في ذلك شك. الناس ينقسمون إلى قسمين، إما شخص يفوز وإما شخص في خسارة. ولأجل ذلك صح الاستثناء هنا أن يقال إن كل الناس في خسارة إلا المستثنين. ومن هم هؤلاء؟ ذكر الله تبارك وتعالى الصفات التي تنجي من الخسارة. الصفة الأولى إلا الذين آمنوا، آمنوا إلا الذين آمنوا. بأي شيء آمنوا؟ بأي شيء آمنوا؟ آمنوا بما افترض الله تبارك وتعالى عليهم الإيمان به. ولأجل ذلك لما سأل جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن هذه القضية سأله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر وباليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وبكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر. فهذه سميت أركان الإيمان لأنها تحوي كل الإيمان الذي فرضه الله تبارك وتعالى على العبيد. فأما ما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى، ما معنى أن تؤمن بالله؟ هل أن تعتقد أن الله موجود؟ لو كان هذا هو الإيمان بالله فقط لقلنا إن بوش مؤمن لأنه يقول إن الله موجود، ولقلنا إن شارون مؤمن لأنه يقول إن الله موجود، لكن في الحقيقة ليس هؤلاء من المؤمنين بل من الكافرين الذين غضب الله تبارك وتعالى عليه. إذن الإيمان أوسع معنى ومدلول من هذا الأمر، أن تؤمن بالله لا بد أن يكون الإيمان بالله إيمان صحيح. فلننظر ما هو الإيمان بالله الإيمان الصحيح وبأي شيء يخالفون هؤلاء. أن تؤمن أولا بربوبيته، يعني أنه رب الكون، خالق الكون، مدبر الكون، مصرف الكون، وتؤمن بإلهيته بمعنى أنه لا يستحق العبادة إلا هو، فلا يخضع العبد إلا لله، ولا يعظم تعظيم العبادة إلا الله، ولا يقبل شريعة إلا من الله. إذن هنا افترقت الطرق واتضح الأمر. لو جينا إلى بوش يقول الرب عيسى رب، يقول عيسى رب وجبريل رب روح القدس، لأنهم يؤمنون بثلاث أقانيم، الله يسمونه الأب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وعيسى يسمونه الابن، وروح القدس صاروا ثلاثة، يقولون ثلاثة في واحد، واحد ثلاثة. إذن هم لا يؤمنون بربوبية الله، أي لا يؤمنون بأنه رب واحد، بل يجعلون معه أرباب، ولا يؤمنون بأنه إله واحد، بدليل أنهم يضعون شرائع من عند أنفسهم، يحللون ويحرمون، والإله هو الذي تؤخذ منه الشريعة، الإله الذي يخضع له العباد في حياتهم ويتوجهون بأعمالهم إليه. إذن معنى أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله في ربوبيته وإلهيته وبأسمائه وصفاته، تثبت له سبحانه وتعالى كل الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. وهل هم يفعلون ذلك؟ أول ما يخالفون فيه الواحد، الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، فهم يخالفون في هذا. إذن هؤلاء ما آمنوا. ومن الخطأ الشنيع أن يقول أحد بأن هؤلاء من المؤمنين بالله، فإن بعض الذين لا علم عندهم يقولون أصحاب الأديان الثلاثة المؤمنين بالله، المسلمون واليهود والنصارى، وهؤلاء ما عرفوا معنى الإيمان بالله، يظنون الإيمان بالله هو الإقرار بأن الله موجود فقط. أما هؤلاء فلا يجوز شرعا أن يطلق عليهم المؤمنين بالله، ولو جاز ذلك لجاز لنا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل المؤمنين بالله لأنه قتل اليهود والنصارى، وهذه قولة شنيعة لا يقولها مسلم. إذن الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة هم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون، استخدمهم الله تبارك وتعالى في أشياء كثيرة في السماوات والأرض، وهم أيضا عباد للرحمن لا يملون من العبادة. ولذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس في السماء موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ملك ساجد، يعبدون الله تبارك وتعالى. ومنهم من سمى الله مثل جبريل وإسرافيل وميكائيل، ومنهم ملائكة كثير، منهم حملة العرش، ومنهم رقيب، ومنهم عتيد، ومنهم منكر، ومنهم نكير. فلا بد أن المؤمن يؤمن بملائكة الله، ولو جاء من لا يؤمن بملائكة الله فهذا لا تنطبق عليه هذه الآية الذين آمنوا. الذي لا يؤمن بالملائكة ويفسرهم تفسيرا باطلا كالذين يقولون إن المراد بالملائكة هي الغرائز الخير في الإنسان أو قوى الخير في الإنسان، فهؤلاء ما آمنوا بالملائكة وملائكته وكتبه، والمراد بالكتب التي أنزلها على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. نؤمن بأن لله كتب أنزلها على أنبيائه وهي كلام الله تبارك وتعالى، ومنها ما كتبه بيده عز وجل كالتوراة، فإن الله كتب التوراة بيده. ولكن هل هذه التوراة الموجودة الآن وهل هذا الإنجيل الموجود الآن هي المراد التي نؤمن بها؟ هذه محرفة، فيها حق وباطل،